بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى بيان طريقة أخذ النتيجة من القياس الاستثنائي الانفصالي، بمعنى القياس اللي يتألف من قضية شرطية انفصالية، تارة تكون حقيقية وأخرى تكون مانعة جمع وأخرى تكون مانعة خلو، كما تقدم عندنا. إذا كانت حقيقية فطريقة أخذ النتيجة منها باستعمال القانونين معا، تريد تستثني عين أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر، أو تريد تستعمل طريقة القاعدة الثانية وهي استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، يعني كلاهما يعمل، كلاهما ينتج. مثال ذلك، ذكرنا المصنف مثال للمنفصلة الحقيقية ذات الطرفين، العدد أما زوج أو فرد، هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية فيها طرفين زوج وفرد. إذا أردنا أن ندخلها في قياس استثنائي ونحصل على النتيجة، فنستطيع أن نحصل على أربع صور. نقول هكذا: العدد أما زوج أو فرد، لكن هذا العدد زوج، يعني استثنين عين المقدم، إذن ينتج فهو ليس بفرد، يعني راح ينتج نقيض التالي. أو نقول العدد أما زوج أو فرد، لكن هذا العدد فرد، يعني شو استثنينه؟ عين التالي، إذن شو راح ينتج إنه؟ فهو ليس بزوج، يعني نقيض المقدم. هذا القانون الأول، نستثني العين، إيش ينتج إنه؟ نقيض الطرف الآخر. الآن القانون الثاني، استثناء النقيض ينتج العين. نقول هكذا: العدد أما زوج أو فرد، لكن هذا العدد ليس بزوج، هذا نقيض المقدم، ينتج إذن فهو فرد، يعني عين التالي. أو نقول رابعا: العدد أما زوج أو فرد، لكن هذا العدد ليس بفرد، يعني نقيض التالي، استثنينا نقيض التالي، إذن سوف ينتج فهو زوج، يعني عين المقدم. والمصنف يقول هذا واضح لا عسر فيه، يعني لا صعوبة فيه. متى؟ إذا كانت القضية الشرطية المفصلة بتكون من جزئين، مثل هذا المثال اللي ذكره زوج وفرد. وأحيانا قد تكون القضية الشرطية المفصلة ذات ثلاثة أجزاء وأكثر، مثل أربعة. مثلا عندنا في مثال الكلمة: أما اسم أو فعل أو حرف، هاي قضية شرطية منفصلة حقيقية ذات أطراف ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. نجري نفس الكلام فيها، إذا استثنينا عين أحدهما شي ينتج لنا؟ نقيض الآخر. وإذا استثنينا نقيض أحدهما شي ينتج لنا؟ عين الآخر. يعني هكذا نقول الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف، عليكم السلام، إذا قلنا لكنه اسم ينتج فهو ليس بفعل وليس بحرف. اثنين، إذا قلنا لكنه فعل إيش ينتج لنا؟ فهو ليس اسم وليس حرف، لأنهن هذن المتبقيات من أطراف القضية. وإذا استثنينا وقلنا لكنه حرف فإيش ينتج لنا؟ فهو ليس اسم وليس فعل. هذا القانون الأول، استثناء العين إيش ينتج لنا؟ نقيض الطرف الآخر. وإذا ردت تستعمل القانون الثاني، استثناء النقيض ينتج لنا عين الطرف الآخر، نقول هكذا: الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف، لكنه ليس اسم، استثنينا نقيض الأول، ينتج فهو إذن فعل أو حرف. الكلمة إذا كانت ليست اسم، شنو المتبقي من أنواع الكلمة؟ هي لو فعل لو حرف. وإذا قلنا لكنه ليس فعل فش ينتج؟ إذن هي أما اسم أو حرف، لأن هو هذا المتبقي من الكلمة. وإذا قلت لكنه ليس حرف، يعني استثنيت نقيض الطرف الثالث، فإذن ينتج هي أما اسم أو فعل. نعم، وهكذا الكلام يأتي حتى لو كان الأطراف القضية هي أربعة، يأتي نفس الكلام. نعم، مثال، نذكر لكم مثال الأربعة. مثلا لو قلنا النسب بين القضايا أما تساوي أو تباين أو عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه. هاي قضية شرطية منفصلة ذات أطراف أربعة. فيأتي نفس الكلام، إذا ردنا نستخدم القانون الأول استثناء العين يعني هكذا نقول لكن النسبة تساوي، فإذن هي ليست تباين وليست عموم مطلق وليست عموم من وجه. وإذا قلت لكنه تباين، إذا استثنينا العين يعني يثبت ماذا؟ النقيض. لكنه تباين، إذن هي ليست تساوي وليست عموم خصوص مطلق وليست عموم خصوص من وجه، وهكذا. نعم، وهكذا لو استعملنا قانون استثناء المنه النقيض، يعني إذا قلنا فهي لكنه ليس تساوي، إذن نقول إذا هو ليس تساوي إذن هو أما تباين أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه. وإذا قلنا لكنه ليس تباين نقول إذن فهو أما تساوي أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه، وهكذا. إذن هاي الطريقة المصنف يعبر عنها، يقول إنها تسمى طريقة الدوران والترديد، يعني إحنا جاي ندور ونتردد ونمر على أجزاء القضية أطرافها ثنائية ثلاثية رباعية، جاي ندور ونتردد ناخذ واحدة واحدة، وأحيانا يسموها المناطق برهان السبر والتقسيم. السبر بمعنى الغور والدخول والأخذ، والتقسيم يعني ندخل ونغور على قسم قسم طرف طرف، يسموه برهان السبر والتقسيم. السبر بمعنى الغور والإحاطة والمعرفة والإدراك الذهني بأخذ قسم قسم، أو أحيانا يعبرون عنه برهان الاستقصاء. لماذا؟ لأنك تمر على كل طرف طرف وجزء جزء من أطراف القضية وتخرج جزء، فينحصر الأمر بالمطلوب إثباته بالجزء الآخر. من تخرج تساوي شو يبقى إذن؟ تباين، من عموم خصوص مطلق عموم خصوص من وجه، وهكذا إلى أن ينحصر الأمر بواحد. وهذا طريقة الاستقصاء، إذا تذكرون المصنف يقول مرت علينا بيا عنوان بموضوع النسب بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول، مو قلنا إنه النسبة بين القضايا بين نقيضي الكليين، إذا أما تساوي وإذا سقطناها لعلها تباين، وإذا سقطناها لعلها مطلق، وإذا سقطناها لابد ينحصر الأمر بمن؟ بواحد. هاي نفسها يسموها طريقة الاستقصاء، وهي طريقة كما يقول المصنف نافعة في كثير من الموارد المناظرة، وكذلك إذا تناظر شخص لإثبات أو حصر مطلوب إثباتك في أمر واحد. نعم، الآن نطبق الحكم الانفصالي لأخذ النتيجة من الاستثناء الانفصالي، يعني القياس اللي يتألف من قضية شرطية منفصلة، ثلاثة طرق. أولا، إذا كانت الشرطية حقيقية فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، هذا القانون الأول نسميه استثناء عين ينتج نقيض. القانون الثاني، استثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر، هذا نسميه قانون استثناء نقيض ينتج عين. فإذا قلت العدد أما زوج أو فرد، هاي قضية شرطية منفصلة حقيقية ذات طرفين زوج وفرد، فالاستثناء يقع على أربع صور، لأن إحنا راح نستعمل القانونين. القانون الأول استثناء العين ينتج النقيض، لكن هذا العدد زوج، هذا عين المقدم ينتج فهو ليس بفرد، هذا نقيض التالي. لكن هذا العدد فرد، هذا عين التالي ينتج لنا ماذا؟ فهو ليس بزوج، نقيض المقدم. جين، لكن هذا العدد ليس بزوج، هذا استثناء نقيض المقدم، شي ينتج لنا؟ فهو فرد، عين التالي. لكن هذا العدد ليس بفرد، استثناء نقيض التالي، شي ينتج لنا؟ إذن فهو زوج، عين المقدم. وهذا واضح لا عسر فيه، يعني لا صعوبة فيه. هذا إذا كانت المنفصلة، يعني الشرطية المنفصلة المستعملة في القياس الاستثنائي ذات جزئين، مثل هذا المثال الذي ذكر المصنف زوج أو فرد. وقد تكون يعني الشرطية المنفصلة ذا ثلاثة أجزاء فأكثر مثل أربعة أو خمسة مثل الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف. هذا مثال المن ذات أجزاء ثلاثة. فإذا استثنينا عين أحدهما فقلت مثلا لكنها يعني الكلمة اسم فإنه ينتج حمليات. حمليات شنو معناها؟ بعدد الأجزاء الباقية. يعني إذا قلت لكنه اسم فتقول فهي يعني الكلمة ليست فعل، وهي يعني الكلمة ليست حرف، هي موضوع ليست فعل، هذا شنو؟ محمول. فشرح تصبح قضية محمولة، وهي موضوع وليست حرف هذا المحمول. إذا راح ينتج لنا قضايا حملية بعدد الأجزاء الباقية من أطراف القضية الشرطية المنفصلة. نعم، وإحنا وضحنا في الشرح كيف استعملنا القانونيين في هاي المورد الثلاثية، وذكرنا مثال حتى المن للرباعية. وإذا استثنيت نقيض أحدهما، يعني إذا تريد تستعمل قانون استثناء النقيض لينتج العين، فقلت لكنها يعني الكلمة ليست اسما، يعني استثنيت نقيض المقدم يعني الطرف الأول، فإنه لا ينتج، فإنه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية. المنفصلة يعني على سبيل الشرطية المنفصلة، فهذه الكلمة إذا قلت هي ليست اسم فهذه الكلمة أما فعل أو حرف، لأن إحنا الكلمة عندنا منحصرة بهاي الثلاثة سواء كان حصر عقلي أو استقرائي. وقد يجوز بعد هذا أن تعبر، أن تعتبر هذه النتيجة يعني هاي الشرطية المنفصلة اللي خذيناها بالنتيجة نعتبرها مقدمة لقياس استثنائي آخر. يعني نرجع نقول فهذه الكلمة أما فعل أو حرف لكنها فعل راح ينتج فهي ليست بحرف، وإذا قلت لكنها حرف ينتج فهي ليست بفعل. يعني كأن القياس الاستثنائي جاي يرجع مرة أخرى مرة أخرى، وجاي ناخذ النتيجة اللي ظهرت لنا المقدمة لقياس استثنائي آخر فنرجعه إلى منفصلة ذات جزئين. يعني هي مكانة ثلاثة نرجعه إلى منفصلة ذات اثنين، ثم بعد ذلك نحصره بطرف من المنفصلة الأولى. إذا كانت رباعية مو تستثني الأول، راح ترجع المن إلى قياس استثنائي ذات أطراف ثلاثة، وإذا استثنيت الطرف الثالث راح ترجع إلى قياس استثنائي ذات طرفين إلى أن تنتجه بطرف، تحصره بطرف واحد. نعم، قال فتستثني عين أحد أجزائها هذا القانون الأول أو نقيضه هذا القانون الثاني لينحصر في جزء معين إلى أن تصل إلى النتيجة. هاي سميناها طريقة الاستقصاء، يعني بالنتيجة بالأخير لابد أن ينحصر في واحد بعد غيره ما نقدر نأخذ، لا نأخذه عينا ولا نقيضا وينتهي الكلام فيه. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة، مثل المثال اللي ذكرناه النسب بين القضايا أما تساوي أو تباين أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه. فتستوفي الاستثناءات، يعني تريد تأخذ عين وينتج نقيض الأول الطرف الثاني الثالث إلى أن ينتج انحصاره بالرابع، أو تأخذ نقيض الطرف فينتج عين الأول بعدين الثاني بعدين الثالث فينحصر بالرابع حتى يبقى قسما واحد ينحصر فيه الأمر، لأن بعد ما عدنا خامس له. وتسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد. الدوران يعني إحنا ندور على قسم قسم طرف طرف ونتردد عليه إلى أن ينحصر الأمر في واحد، أو يسموها برهان السبر والتقسيم. السبر قلنا بمعنى الغور وإحاطة المعرفة والإدراك بكل قسم بالمرور عليه، وعلى كل قسم قسم إلى أن ينحصر الأمر بواحد، أو يسمى ببرهان الاستقصاء لأنك تخرج جزء فجزء حتى ينحصر الأمر بالمطلوب إثباته بواحد، كما سبق أن برهنا به يعني برهان الاستقصاء لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول. كنا نتكلم النسبة بين النقيضين الكليين أما تساوي، وإذا متساوي تباين، وإذا متباين مطلق، وإذا مو مطلق لابد تكون من وجه ينحصر الأمر بها. نعم، وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل، بل إن المصنف حتى راح يبينها في الاستقراء إن شاء الله، ويرجع يذكرها أيضا حتى في الجزء الثالث. نعم، ثانيا، إذا كانت الشرطية المنفصلة مانعة خلو، طبعا المصنف قدم مانعة خلو على مانعة الجمع، لا مانع بذلك. إذا مانعة خلو قانونها، إذا تذكرون مر علينا في باب القياس الشرطي استثناء النقيض، شي ينتج لنا العين. وإذا كانت الشرطية مانعة الجمع، شنو قانونها؟ استثناء العين ينتج لنا نقيض الآخر. بالنسبة للشرطية مانعة الخلو، إذا استثنينا نقيض أحد الطرفين راح ينتج لنا عين الطرف الآخر. شنو السبب؟ لأن هو هذا ما يقتضيه الشرطية على نحو مانعة الخلو، لأن معناها إن الواقع لا يخلو من أحدهما. إذا استثنيت نقيض أحدهم لابد يكون الجزء الآخر اللي هو العين موجود، وإلا لو قلت اثنيناتهم مرفوعات وغير موجودات، هذا شيء يستلزم منه خلو الواقع منهما، وهذا خلاف ما المراد منها، لأن هي مرادها مانعة خلو، يعني الواقع لا يخلو من أحدهما، فيلزم ارتفاع النقيضين، وهذا مستحيل ومحال في مانعة الخلو. ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، يعني اللي يشتغل ويعمل وينتج بقانون وقانون الشرطية مانعة الخلو فقط، يا قانون استثناء النقيض ينتج العين، ما يشتغل وما يعمل وما ينتج منه استثناء العين ينتج نقيض الآخر. شنو السبب؟ لأن المفروض القضية هي مانعة خلو، يعني لا يخلو الواقع منهما، لكن لا مانع من الجمع بين العينين، لأن مانعة الخلو يمكن تجمع بين العينين. في مانعة الخلو يستحيل الارتفاع بس ما يمتنع الاجتماع، يمكن تجمع الطرفين، لا يلزم من صدق وثبوت أحدهما رفع وكذب الطرف الآخر، بل يحتمل اجتماعهم، فهذا لا مانع منه. نعم، فنعم الآن المصنف طبعا ما ذكر لنا مثال تطبيقي، لأن هو سابقا ذكر لنا مثال على طريقة أخذ النتيجة من الشرطية إذا كانت مانعة خلو، لكن لا بأس إحنا نذكر مثال تطبيقي له. نقول مثلا، إذا تذكرون المثال اللي ذكر المصنف لمانعة الخلو، دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق، إذا صدقت هذه القضية الشرطية وكانت على سبيل مانعة الخلو، أردنا ندخلها بقياس استثنائي، الآن من هو المقدم؟ زيد في الماء، ومن التالي؟ لا يغرق. خل نستعمل قانون مانعة الخلو، قانونها منه استثناء النقيض، إيش ينتج لنا؟ عين الطرف الآخر. نقول هكذا، دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق، لكنه ليس في الماء، هذا نقيض المقدم، ليس في الماء نقيض المقدم، إذن إيش ينتج لنا؟ عين التالي، إذن فهو لا يغرق. إذا كان ليس في الماء كما لو كان زيد واقف على اليابسة، إذن هو لا يغرق، لأن اللي يوقف على اليابسة ما يغرق. نعم، هذا مثال. بعد لو ردنا نستثني نقيض التالي، نقول هكذا، دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق لكنه غرقه. ليش قلنا غرقه؟ هذا نقيض التالي، لأن التالي لا يغرق، إذا نقصت شيء يصير يغرق، نقيض كل شيء رفعه، لكنه قد غرق، إذن ينتج فهو في الماء، إيش ينتج لنا؟ عين المقدم. إذا استثنيت نقيض التالي إيش ينتج لنا؟ عين المقدم. إذا زيد غرق، إذن هو كيف غرق؟ إذن هو في الماء، لأن اللي يغرق لابد شي يكون عن طريق الماء، فإذن هو في الماء. واضحة أخوتي؟ هذا طريق الإنتاج، وما يشتغل وما يعمل وما ينتج القانون الثاني اللي هو يا قانون استثناء العين ينتج لنا النقيض. يعني لو قلت لكنه في الماء، دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق لكنه في الماء، استثنيت عين المقدم، ما ينتج لنا فهو يغرق، فهو يغرق. لماذا؟ لاحتمال كونه في الماء كما قلنا. وماذا؟ لا يغرق كما لو كان يجيد السباحة أو كان راكب في السفينة أو كان ماذا ماذا قد استنقذ بلوح من الخشب وما شابه ذلك. نعم، هذا المثال الأول. خلنا نذكر لكم مثال تطبيقي ثاني حتى نتمرس على طريقة أخذ النتيجة من القضية الشرطية مانعة الخلو. مثال آخر تطبيقي، نقول هكذا: الجدار أما غير أبيض أو غير أصفر. الجدار أما غير أبيض أو غير أصفر، إذا صدقت هذه القضية الشرطية على نحو مانعة الخلو، نقول هكذا: الجدار أما يكون غير أبيض، إذا ردنا نستثني نقيض المقدم شو نقول؟ لكنه أبيض، لكنه أبيض، إذن ينتج فهو غير أصفر. غير أبيض نقيض منه أبيض، أحسنتم، أبيض، لكنه أبيض إذن فهو غير أصفر. إذا كان الجدار لونه أبيض إذن هو غير أصفر. وإذا قلنا لكنه أصفر، لكنه غير أبيض، ما ينتج لنا فهو أصفر. يعني لو استثنينا عين المقدم ما ينتج لنا نقيض التالي، لأن هذا القانون ما يشتغل وين وما يعمل في مانعة خلو. لماذا؟ الاحتمال يكون غير أبيض وهو بلون غير أصفر أيضا، لأنه لا مانع من اجتماع العينين. نعم، خلنا نقرأ هذا. قال: إذا كانت الشرطية مانعة الخلو فإن استثناء نقيض أحد الطرفين سواء كان المقدم أو التالي ينتج عين الآخر، عين المقدم أو عين التالي. نعم، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، يعني ما يشتغل وما يعمل يا قانون استثناء العين لينتج النقيض. لماذا؟ طبعا أولا إحنا بينا ليش القانون الأول يشتغل، قلنا لأن هاي مانعة خلو، ومانعة الخلو معناها الواقع لا يخلو منهما، بس ما يمنع اجتماع الأمرين. ولماذا لا ينتج من استثناء عين أحدهما نقيض الآخر؟ ليش هذا القانون الثاني ما يشتغل وما يعمل؟ هذا جواب بين المصنف، قال: لأن المفروض إنه لا مانع من الجمع بين العينين في مانعة الخلو. هذا إلمن، هذا طبعا بيان لأن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. الصدق يعني الثبوت، يعني لا يلزم من صدق وثبوت أحد الطرفين كذب ورفع الطرف الآخر لاحتمال اجتماعهم، فاستثناء عين أحدهما ليس معنى استحالة اجتماعهما. نعم، فإذن قد يصدق المستثنى وكذلك الطرف الآخر. لماذا؟ لأن مانعة الخلو يجوز الجمع فيها بين العينين. نعم، هسه ثالثا قضية الشرطية مانعة الجمع. قانونها إذا تذكرون استثناء العين شو ينتج؟ نقيض الطرف الآخر. إذا استثنين عين أحد الطرفين سواء كان المقدم والتالي فإنه ينتج نقيض الطرف الآخر. ما هو السبب؟ لأن مانعة الجمع على عكس مانعة الخلو. شنو يعني على العكس؟ مانعة الخلو شنو معناها؟ يعني الواقع لا يخلو من الطرفين ويجوز أن يجتمع الطرفين. مانعة الخلو بالعكس، لا يجوز أن يجتمع بين الطرفين ويمكن للواقع أن يخلو منهما بطرف ثالث، هذا معناها. استحالة اجتماعهما مع استثناء عين أحد الطرفين، فلذلك لا يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر. نعم، بل لابد أن يجتمع ماذا؟ مع نقيض الطرف الآخر. هذا القانون اللي يعمل، وما يعمل ولا ينتج قانون استثناء نقيض أحدهما عين الآخر. هذا قانون مانعة الخلو ما يعمل هنا بمانعة الجمع، لاحتمال ارتفاعهما كلاهما بطرف ثالث، لأنه مانعة الجمع ليس فيها استعالة لخلو الواقع من الطرفين، يمكن الواقع يخلو من الطرفين بطرف ثالث، لأن المفروض أنه يجوز الواقع يخلو منهما. فلذلك ما يلزم من كذب ورفع أحد الطرفين صدق وثبوت الطرف الآخر. نعم، طبعا لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الآخر أيضا كاذب لجواز ارتفاعه في الواقع. المصنف أيضا ما ذكر لنا مثال تطبيقي، لأن هو سابقا بين لنا طريقة أخذ النتيجة. بس لا مانع احنا نبين طريقة اخذ النتيجة بالقياس المنو الاستثنائي. نقول مثال مانعة الجمع، هذا الشيء اما حجر او شجر، يعني ما يجتمعن، يستحيل ان يجتمعن، يستحيل ان تقول هذا الشيء هو حجر هو شجر، ما يمكن، لانه اذا كان حجر هو ليس بشجر، واذا كان شجر فهو ليس بحجر. هاي مانعة الجمع. طريقة اخذ النتيجة منها نقول هكذا، هذا الشيء اما حجر او شجر لكنه حجر، شو استثنينه؟ عين المقدم. إذن ينتج فهو ليس بشجر. إذا ثبت هو حجر بعد إذن ما يصير يكون شجر، فلا بد يكون ليس بشجر. هذا أولا. أو نقول هذا الشيء أما حجر أو شجر لكنه شجر، يعني استثنين عين التالي، ينتج إذن فهو ليس بحجر، نقيض المقدم. هذا القانون اللي يعمل. وما يعمل القانون الثاني اللي هو منه استثناء النقيض لينتج العين. يعني لو قلت هكذا، هذا الشجر أما حجر أو شجر لكنه ليس بحجر، استثنيت نقيض المقدم، لا ينتج إذن فهو شجر. لماذا؟ الاحتمال يكون ليس حجر وليس شجر، وماذا؟ كونه حيوان، كونه إنسان، الاحتمال أنه ليس بحجر وكذلك ليس بشجر كما لو كان حيوانا. نعم، هذا مثال تطبيقي أول. نعطيكم مثال تطبيقي ثاني على الشرطية مانعة الجمع. مثلا لو قلنا أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا. إذا فرضنا أن هذه القضية الشرطية صادقة على نحو مانعة الجمع، يعني ما نقدر نجمع بالعدد هم زائد وهم ناقص، هو لو زائد لو ناقص. لكن الآن القانون شلون نطبقه مع مانعة الجمع؟ أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا لكنه زائد، استثنين عين المقدم، إذن فهو ليس ناقصا، يثبت نقيض التالي. وكذلك لو قلنا لكنه ناقصا، إذن فهو ليس زائدا. أما لو قلنا لكنه ليس زائدا، رد الاستثناء نقيض المقدم، فما ينتج إن فهو ناقص. الاحتمال كونه ليس ناقصا وليس زائدا كما لو كان هناك طرف ثالث وهو المتساوي، لأن العدد لو زائد لو ناقص لو متساوي. يعني يمكن ماذا؟ أن نرفعهن اثنينات ويخلي الواقع عنهن بطرف ثالث غير الزائد والناقص، يا عدد المتساوي. نعم، مثل ما نرفع الأبيض والأصفر مثلا بالأحمر. نعم، يمكن. فالاحتمال كونه ليس زائد وهو متساوي وليس ناقصا أي يرتفع العينين. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: إذا كانت الشرطية مانعة جمع فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. لعل قائل يقول: لماذا المصنف قدم مانعة الخلو على الجمع؟ طبعا هذا التقديم مو لنكتة، يعني ماكو فرق، سواء لأن هو سابقا كان مني يعطينا أنواع القضية الشرطية، يقول حقيقية مانعة الجمع مانعة خلو. هذا التقديم مانعة الخلو على مانعة الجمع ما إلى حكمة أو علة. نعم، إنما هكذا من باب الجمع بين الأطراف. إذا كانت الشرطية مانعة الجمع فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. يعني لماذا؟ يعني عكس ما قلنا في مانعة الخلو، لأنه استحالة اجتماعهم مع استثناء عين أحدهم، بس لا يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر، بل لا بد أن يجتمع مع نقيض الآخر، ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر. هذا أخوتي تعليل. هذا جواب شنو؟ يعني إذا استثني قانون النقيض، إذا استثنيت النقيض ما ينتج إن العين بمانعة الجمع. لماذا؟ علل. الجواب: لأن المفروض إنه يجوز، وين يجوز؟ في مانعة الجمع أن يخلو الواقع منهما، لأن احنا قلنا مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، مانعة الجمع عكس مانعة الخلو. فلا يلزم من كذب أحدهما، الكذب يعني رفع أحد الطرفين، رفع يعني نقيضه، صدق الآخر يعني ثبوت عين الآخر، هذا بيلزم. فقانون استثناء النقيض ما ينتج العين، ما يعمل، ما يشتغل بالشرطية مانعة الجمع. وهذا وما قبله، يعني هذا طريقة أخذ الآن يعني المصنف يريد يبرر، يقول أنا ليش ما ذكرت أمثلة؟ لأن طريقة أخذ النتيجة من مانعة الجمع ومانعة الخلو وما قبله واضح. طبعا كيف أصبح واضح؟ لأن هو سابقا بيّن لنا قانونها. الآن وصلنا إلى خاتمة نريد نذكر فيها لواحق القياس. هذه الخاتمة يريد من خلالها المصنف يشير عندنا نوعين من أنواع القياس، قياس يسموه بالمضمر وقياس يسموه بقياس الضمير. أكثر كلامنا أو كتاباتنا كما يقول المصنف إحنا نستعمل أقيسة بس ما نشعر بها، لأن المصنف سابقا ذكر إن المنطق أمر فطري، كل إنسان يفكر ويكتب عن طريق الأمور الفطرية المنطقية اللي موجودة في داخله، لكن هو ما ملتفت إلى نفسه أنه جاي يستخدم ويستعمل طريقة ماذا؟ طريقة منطقية. لهذا المصنف لعله في أحد المناسبات قال أكثر الناس هم منطقيون من حيث لا يشعرون، وقال لا أبالغ إذا قلت إنه 99% منهم ماذا؟ منطقيون. ها يعني يريد يشير إنه المنطق أمر فطري مو من الأمور المبتكرة الإبداعية، بس الإنسان مع ذلك قد يغفل عن بعض الحدود والشرائط. لكن على الغالب ما يلتزم بالصورة المنطقية للقياس. إحنا شنو الصورة المنطقية للقياس؟ صورة كبرى نتيجة نراه أحيانا، مثلا يذكر الصغرى والكبرى وما يذكر النتيجة لوضوحها، يذكر الصغرى والنتيجة ويخفي الكبرى، أو يذكر الكبرى والنتيجة ويخفي الصغرى لوضوحها، فيحذف أحد المقدمات سواء كانت الصغرى والكبرى أو يحذف النتيجة. طبعا هسه لعل سائل يسأل شنو سبب الحذف في كلامنا أو كتاباتنا؟ المصنف يقول لعدة أمور، أولا لعله احتمال لوضوحها، والواضح عادة لا يذكر، نعم لا مانع من إخفائه باعتباره واضح عند المخاطب والمقابل ما يحتاج إلى تذكيره أو ذكره أو بيانه إليه. هاي أولا. اثنين لعل هذا الشخص من حذف أحد المقدمات أو النتيجة اعتمد على ذكاء المخاطب المقابل، لأن عرفه هو إنسان لبيب يفتهم بالإشارة، أو لعل هذا الكاتب حذفها لأجل الغفلة، يعني هو غفل عنهم باعتبار إحنا ما نستطيع نرتب المقدمات حتى نحصل على النتيجة بشكل صحيح، أو نستطيع نتوصل للنتيجة بشكل صحيح لكن ما نستطيع أن نشخص أنه هاي صغرى أو كبرى أو حد أوسط. أحيانا الإنسان يغفل أو هو ما متعلم طريقة القياس الصحيحة، لأن هو ما دارس منطق، فيذكر صغرى ونتيجة وما يبين الكبرى، في حين أنه حكم الكبرى يثبت للصغرى بواسطة الحد الأوسط. نعم نعم. أو طبعا أكو أمور أخرى للحذف هنا المصنف ما ذكرها، راح يذكر لنا اياها ان شاء الله وين بالجزء الثالث. احيانا مثلا الكبرى من ناخذ صناعه المغالطه، الشخص اللي يريد يجادلك ويناظرك ويريد يوقعك بالمغالطه بالخطا يخفي عليك الكبرى، يذكر لك صغرى ونتيجه ويخفي عليك الكبرى. شنو السبب؟ لان الكبرى اذا ذكرها انت راح تتعرف عليها فتوجد الخطا بيها، وهو ما يريدك توجد الخطأ والمغالطة اللي أوقعك بيها، فيذكر لك صغرى ونتيجة ويخفي الكبرى عنك، لأن إذا أنت طلعت عليها إيش راح تجد بيها؟ الخطأ، وهو ما يريدك تجد خطأه فيريد يوقعك بالمغالطة فيخفي الكبرى لإخفاء كذبها. أو أحيانا الشخص يخفي الكبرى لأن يطلب الاختصار وعدم التطويل، مثل كما في مورد صناعة الخطابة، الشخص الخطيب مثلا ما يصح، هسه راح ياتينا الشاعر المصنف يقول ما يصح من عنده من يصعد على المنبر يتكلم بصوره المناطق، لان حتى ما يصير الخطابه مالته والمجلس بحث علمي، ما يقول صغرى كبرى نتيجه، راح يصير درس علمي، فماذا يفعل؟ يعطي صغرى ونتيجه على سبيل الاسترسال بالكلام حتى يصير قريب لفهم المخاطب وقريب الى انه يقنعه ويرضى بالنتيجه، بس هو يخفي الكبرى حتى يوخر الجانب العلمي من الخطابة مالته، خصوصا إذا كانوا المخاطبين هم ماذا؟ ذهنيتهم بسيطة، لأن الخطيب لازم يتكلم بمستوى المخاطبين، فما يصعب الأمور عنهم، يذكر لهم نتائج. نعم. هذا أيضا من الموارد لماذا؟ طلب الاختصار وعدم التطويل يستلزم ماذا؟ إخفاء الكبرى وحذفها، أو إنه ما يريد يبين قياسه بصورة علمية في مورد كلامه. نعم. هسه الآن بعد ما عرفنا أسباب حذف أحد المقدمات، الشخص اللي يحذف مقدمة من مقدمات القياس ترى بالحقيقة هو يخالف الترتيب الطبيعي للقياس، فلذلك نجد صعوبة في فهم بعض كلام الآخرين لأنهم ما يذكرون القياس على الصورة الصحيحة، إلا أن نرجع القياس لصورته الحقيقية. فإذن القياس اللي راح نحذف منه النتيجة أو نحذف أحد المقدمات، تارة إذا حذف منه مقدمة الصغرى أو الكبرى فهذا يسمى القياس المضمر، وإذا حذفت منه فقط الكبرى فهذا يسمى قياس الضمير. الآن راح يعطينا المصنف أمثلة. مثلا إذا قلت هذا إنسان واعتبرته نتيجة، نسألك شنو السبب هذا إنسان؟ تقول لأنه ناطق، يعني لأن هذا الإنسان ناطق. هذا بالحقيقة قياس مذكور به نتيجة، وماذا؟ نتيجة مذكور به هذا إنسان، ومذكور به منه؟ صغرى. يعني شنو المحذوف من عنده؟ الكبرى. يعني أصلا هكذا، هذا ناطق صغرى، وكل ناطق إنسان، بس المتكلم حذفها لوضوحها وبيانها عند المخاطب فما يحتاج إلى ذكرها، فإذن فهو إنسان أو فهذا إنسان. هذا شو نسميه؟ قياس، قياس الضمير اللي تنحذف منه الكبرى. فحذفت منه الكبرى كل ناطق إنسان، وقدمت النتيجة اللي هو هذا الإنسان. طبعا هذا القياس مخالف لطبيعة القياس بأمرين، أولا انحذفت منه الكبرى، وثانيا قدمت النتيجة على الصغرى، في حين أن الترتيب الطبيعي النتيجة متأخرة عن من؟ عن مقدماتها. مثال آخر، قد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان. هذا بالحقيقة قياس، حذفنا من عند ماذا؟ الصغرى، لأن أصلها هكذا، هذا ناطق وكل ناطق إنسان، إذن هذا إنسان، حذفنا ناطق الحد الأوسط المتكرر، فحذفنا الصغرى مع تقديم النتيجة. هذا أيضا قياس بمخالفتين للطبيعة، الأولى انحذفت الصغرى، والثانية قدمت النتيجة قبل مقدماتها. مثال ثالث، وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان. الآن ايش حذفنا؟ النتيجة، هذا ناطق صغرى وكل ناطق إنسان كبرى، النتيجة إذن هذا إنسان بعد حذف الناطق. فاكتفينا بذكر المقدمتين الصغرى والكبرى وما ذكرنا النتيجة، فهذا إنسان. شنو السبب؟ لأنها معلومة واضحة عند المخاطب، لأن أنت من تقول له هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهو ايش راح يفهم؟ إذن هذا إنسان وما شابه ذلك. إذن القياس، نعم، يبقى عندنا سؤال، النوع المتداول في الكلام والموجود كثير في مقالاتنا وكتاباتنا هو من يا نوع من أنواع القياس؟ القياس المضمار، يعني اللي تنحذف منه لو أحد المقدمات، نعم، فلا تجد من يصوغ القياس فيما يكتب أو يقول بالطرق المنطقية المتعارفة. تارة نرى بعض الناس من يتكلمون أو يكتبون يقدمون النتيجة على المقدمات ويأخر الصغرى ويقدم الكبرى، أو يكتفي بذكر الكبرى ويهمل الصغرى اعتمادا على وضوحها، أو يفعل العكس، يذكر الصغرى مثلا ويحذف الكبرى. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: خاتمة في لواحق القياس، القياس المضمر أو الضمير. إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، ولكن على الغالب لا نلتزم بصورة المنطقية للقياس. قد نحذف أحد المقدمات، يعني الصغرى والكبرى، أو النتيجة، يعني نحذف النتيجة. هسه شنو أسباب هذا الحذف؟ اعتمادا على وضوحها أولا، اثنين اعتمادا على ذكاء المخاطب، ثالثا لعله للغفلة، أو بعض الأحيان الحذف يكون من بعض الناس الغير متعلمين لطريقة صورة القياس. أكثر الكتاب ما يستعمل ويراعي الضوابط والقواعد، قواعد الأقيسة. كما إنه قد نذكر النتيجة أو لا قبل المقدمات، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، يعني نقدم الكبرى على الصغرى، نقدم النتيجة على المقدمات، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة. يعني احيانا ما نعرف هو شو يريد هاي النتيجه لو صغرى، هم احيانا يصعب علينا بسبب عدم هو مراعاه للترتيب الطبيعي والقياس الذي تحذف منه النتيجه او احد المقدمات، يعني الصغرى والكبرى يسمى القياس المضمار، وما حذفت كبرى فقط يسمى قياس الضمير. هذا تحفظ اخوتي، خاف يجيك تعريف قياس الضمير قياس المضمار مع ذكر مثال إليه. كما إذا قلت هذا إنسان، هاي نتيجة لأنه يعني الإنسان ناطق، هذا شنو؟ هاي صغرى. شنو المحذوف؟ الكبرى، لأن أصلها هكذا، هذا ناطق صغرى وكل ناطق إنسان كبرى، فهذا إنسان، هذا شنو؟ نتيجة. فحذفت منه الكبرى، من هو الكبرى؟ كل ناطق إنسان. وقدمت النتيجة، من هي النتيجة؟ هذا إنسان. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة. الصغرى اللي حذفناها هذا ناطق، والنتيجة اللي قدمناها من هي؟ هذا إنسان. وقد تقول، هاي أمثلة، هاي صار المصنف كم مثال يعطينا؟ ثلاثة. هسه هذا مثال الثالث، يعني طانا مثال الكبرى محذوف، وطانا مثال الصغرى محذوف، وطانا مثال النتيجة محذوفة ومذكور المقدمتين. هذا أخوتي تحفظه، خاف يجيك سؤال اذكر مثال لقياس مضمر حذف الصغرى، هذا تحفظه ذكر المثال. قد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان، فتكتفي بالمقدمتين الصغرى والكبرى عن ذكر النتيجة لأنها معلومة. أخوتي نعطيكم أمثلة بسيطة للمضمر والضمير من باب الأمثلة التطبيقية. مثلا نقول زيد شارب الخمر، إذن هو فاسق، إيش حذفنا؟ الكبرى، كل شارب للخمر فاسق، هذا نسمي قياس ضمير. مثال آخر، كل ماء سائل، إذن الماء يتبخر بالنار، شنو اللي حذفنا؟ كبرى، الكبرى اللي حذفناها وكل سائل يتبخر بمن؟ بالنار. وحذفنا الكبرى وذكرنا فقط النتيجة، الماء يتبخر بالنار. مثال تطبيقي ثالث، مثلا لو قلنا هذا فرس لأنه صاهل، هذا قياس شنو أصله؟ هذا فرس وكل فرس صاهل، إذن فهو صاهل، شنو اللي حذفنا؟ الكبرى. وهكذا أمثلة أخرى. نعم، أما كسب المقدمة بالتحليل إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.